كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نبدأ أيها الإخوة مستعينين بالله تعالى ومفتقرين إليه وملتجئين على بابه تفسير سورة البقرة. بعد أن أنهينا تفسير جزء عمة وسورة ياسين وجزء تبارك وسورة الكهف، وكنا قد أنهينا تفسير سورة أو جزء قد سمع في الدروس الماضية، الآن سنعود لنبدأ من مطلع القرآن الكريم، بداية القرآن الكريم، لنبدأ بتفسير سورة البقرة. ذلك لأننا مررنا أول ما مررنا على تفسير سورة الفاتحة، واليوم نبدأ مستعينين الله تعالى في تفسير سورة البقرة. وبداية تفسير سورة البقرة أن نتحدث شيئا عن فضل سورة البقرة وعن مكانتها. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة، وقال اذهب فأنت أميرهم. أخرجه الإمام الترمذي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة من صحابته، جعل أميرهم أحدثهم سنا، أصغرهم سنا، قال أنت المدير، أنت الأمير، أنت المسؤول، أنت المشرف على هؤلاء، كلكم أطيعوهم، مع أنه أصغر الناس سنا. لماذا؟ قال لأخذه أو لحفظه سورة البقرة، قال اذهب فأنت أميرهم. في هذا دلالة على فضل سورة البقرة قراءة ودراسة وحفظا وفهما. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. البطلة يعني السحرة، يعني لا تستطيع السحرة أن تقترب ممن يحافظ على قراءة سورة البقرة، إن أخذها بركة. ويا أخوان، الناس تحتاج في كل الأيام، لكن في هذه الأيام أكثر، تحتاج إلى البركة، تحتاج إلى بركة رب العالمين، تحتاج إلى أن يبارك الله تعالى لها في مالها، في أولادها، في أرزاقها، في صحتها، في عافيتها، في علمها، في عملها. سورة البقرة وقراءة سورة البقرة من مسببات البركة. إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها أو يستطيعها البطلة. روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لو البيت مساحته 400 متر، إذا ما في قرآن هذا مقبرة. لو البيت أخذ 4 جهات، إذا ما في قرآن كريم هذا مثل القبر، يخنق أصحابه. لكن متى بيصير هذا البيت مؤنس؟ لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يا أخوان، أمهاتنا، آباؤنا، أجدادنا، أسلافنا، شبابنا الآن، عدد من شبابنا لهم أوراد دائمة بحفظ القرآن الكريم أو بتلاوة القرآن الكريم، تشعر في أوقاتهم بركة، في أعمارهم بركة، في أرزاقهم بركة، في بيوتهم بركة. تدخل إلى بيت أحدهم، ربما يكون البيت 60 متر، بس يا أخي تشعر بشرح عجيب عجيب، تتمنى ألا تخرج من هذا البيت. مع أنه البيت ممكن يكون 60 متر أو يكون 40 متر وما في إله ولا شباك على الطريق، بس تقول يا أخي سبحان الله شعرت بأنس في هذا البيت. والله مرة أحد طلاب العلم يا أخوان دعاني لزيارة بيته، مستأجر في بيت في رأس هذا الجبل، دعاني إلى بيته وقال لابد يا أستاذ أن تتغدى عندي، كلام أظن 15 سنة. إلى الآن والله إلى الآن أذكر بأنني مضيت وزرته في بيته وقدم لي طعاما بسيطا، لكن إلى الآن هذا الطعام لا أنساه، لا أنساه هذا الطعام، أشعر يعني بلذته وبالسعادة في هذا الطعام إلى الآن من 15 سنة. في بركة، تشعر في بركة، لأن الرجل مشغول بالقرآن الكريم، مشغول بذكر الله تعالى، أهل بيته منصرفون إلى الطاعات والعبادات، أولاده الصغار يحافظ على قدومهم معه إلى المساجد، مع أنه هو من بلد من بلاد شرقية من أقصى الشرق، لكنه جاء ليتعلم الدين في هذه البلدة، فكان أن عمر حياته بالقرآن الكريم، فتجد في بركة موجودة في المكان الذي هو موجود به، وكل من جاء إلى هذا المكان ينال قصة من هذه البركة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما. سنام في الجمل هو هذه الكتلة الموجودة على ظهره تمثل أعلاه، لكل شيء ذروة وسنام، إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته 3 ليال، ومن قرأها نهارا لم يدخل الشيطان بيته 3 أيام. سورة البقرة أيها الإخوة كما تعلمون هي أطول سورة في القرآن الكريم، وسورة البقرة سورة مدنية نزلت في المدينة المنورة، وفي سورة البقرة كثير من أحكام الشريعة الإسلامية، وسنمر على هذه الأحكام كلما مررنا على الآيات التي تتحدث عنها. غير أني أحب أن أقول لكم إن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه تعلم سورة البقرة في 12 سنة، وأن ابنه عبد الله تعلم سورة البقرة في 8 سنين. 8 سنين عبد الله بن عمر عم يدرس بسورة البقرة، و 12 سنة سيدنا عمر بن الخطاب عم يدرس سورة البقرة، تعلمها، أخذها مو بس قراءة، مو بس حفظا يكرر يعني كلامها، وإنما اجتهد في فهمها واجتهد في تطبيق ما فيها. وحق لسنام القرآن الكريم أن يبذل الإنسان له عمره كله، لذلك إذا وجد أحدنا أحيانا صعوبة في أن يدرس القرآن، في أن يتعلم القرآن، في أن يكابد القرآن الكريم، في أن يعالج القرآن الكريم، أن يتفلت منه، فليواظب على هذا الشيء وليقتدي بسيدنا عمر. يقول يا أخي سيدنا عمر 12 سنة بقي يدرس في سورة البقرة، ولا ينصرفن أحدكم عن القرآن الكريم بيقول لك يا أخي أنا والله تعبت، أنا صاير حافظتي ما عم تساعدني، أنا صاير قدرتي على القراءة ضعيفة، أنا صاير جلدي على المتابعة قليل. لابد أن تحيا مع القرآن وأن تموت مع القرآن الكريم، وهنيئا لك إذا أنت مت أو أنا مت وأنا أدرس القرآن الكريم وأنا أتعلم القرآن الكريم، ويا أسفا على رجل يموت وهو منصرف عن القرآن الكريم. واحد من الإخوة يحضر معنا هنا جاوز 60 من عمره، قرر في عمر 60 أن يحفظ القرآن الكريم، الآن بدأ في عمر 60، في كل يوم على صلاة الفجر كان يسمع لإمام المسجد عنده شيئا من القرآن الكريم، بعد 2 سنين حفظ كامل القرآن الكريم، وأذكر أنه دعانا ودعا أهل المسجد من أصدقائه الذين يصلون الفجر في المسجد وبعض أقاربه، دعانا إلى يعني غداء أو إلى وليمة في بيته لأنه ختم القرآن الكريم. لا ينصرفن أحدنا أيها الإخوة الكرام عن القرآن الكريم، والقرآن الكريم كلما أعطيته أكثر أعطاك أكثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أما الآية الأولى في سورة البقرة ألف لام ميم فهي أحرف جاءت في القرآن الكريم مقطعة في مطلع بعض سوره: ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، ألف لام ميم را، عين سين قاف، طه، ياسين. هذه أحرف جاءت في القرآن الكريم في مطلع بعض سوره. الراجح أو الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر هذه الأحرف، لذلك تجدون كثيرا من المفسرين يقولون الله أعلم بمراده في هذه الأحرف التي جاءت في مطلع السور. وهناك بعض المفسرين قالوا هذه أحرف ذكرها الله تعالى في مطلع بعض السور لكي يثبت لقريش عجزها، ليقول لقريش والله أعلم إن القرآن الكريم نزل من مثل هذه الأحرف، هذا الألف وهذا اللام وهذا الميم وهذا العين وهذه السين وهذه القاف وهذه الكاف وهذه الهاء، فإن كنتم في شك من القرآن الكريم فالأحرف بين أيديكم فاكتبوا قرآنا يجاري هذا القرآن والله أعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر هذه الأحرف، فالله عز وجل أعلم بمرادها. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب المراد بالكتاب القرآن الكريم، والمتوقع في ذلك ذلك هو اسم إشارة للبعيد، أما القريب فتقول له هذا، فأنت تقول هذا الرجل إذا كان أمامك، وإذا كان بعيدا عنك تقول ذلك الرجل أو ذاك الرجل. الآن الله عز وجل يقول ذلك الكتاب، والمتوقع أن يقال هذا الكتاب. الآن سنبدأ يبدأ ربنا جل جلاله القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة بسورة البقرة، فالمتوقع أن يقال ألف لام ميم هذا الكتاب لا ريب فيه، غير أن الله عز وجل قال ذلك الكتاب، لأن البعد ذلك الإشارة للبعيد، لأن البعد إما أن يكون بعدا حقيقيا إذا كان الرجل بعيدا عنك حقيقة، أو بعد رتبة إذا كانت رتبته عالية جدا تقول ذلك ولو كان قريبا منك. فالمراد والله أعلم ذلك الكتاب إشارة إلى علو رتبة هذا القرآن الكريم، وإن كان القرآن بين يديك وإن كان القرآن يتلى بشفتيك لكن هذا القرآن له رتبة عالية جدا، رتبة عالية في الفضل، إذ هو كلام رب العالمين. لا يوجد يا أيها الإخوة والأخوات اليوم على وجه الأرض كتاب أنزل من السماء وهو باق كما نزل إلا القرآن الكريم. يحق لكم أن تمشوا على الأرض وأنت تيه فخرا، لأنكم الوحيدين على وجه الكرة الأرضية، الوحيدين الذين تقرؤون كتابا نزل من عند رب العالمين لم يتغير ولم يتبدل ولم يتحرف. كل الكتب السابقة لم تعد موجودة، الإنجيل الذي يقرأه النصارى اليوم ليس هو الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على سيدنا عيسى، هم يقولون. لذلك عندهم الآن أربعة أناجيل، حتى إذا سألتهم أين إنجيل عيسى يقولون غير موجود، موجود إنجيل متى، إنجيل يوحنا، إنجيل لوقا، إنجيل بولس، لكن وين إنجيل عيسى؟ غير موجود. أين توراة موسى التي أنزلها الله تعالى على سيدنا موسى؟ غير موجودة، موجود عهد قديم وعهد جديد ملتصقين مع بعضهم البعض في كتاب يسمونه الكتاب المقدس. وحدكم أنتم يا أيها القوم الذين تقرؤون الكتاب الذي أنزله الله تعالى، لذلك أنتم في رتبة عالية لأنكم تمسكون بذلك الكتاب. فالكتاب ذلك الكتاب القرآن الكريم عالي الرتبة لأنه من عند رب العالمين، عالي الرتبة لبركته، عالي الرتبة في تشريعه. يا أخوان في هذا القرآن الكريم حديث عن أحكام صلتكم مع ربكم، كيف تصلون، كيف تصومون، كيف تتصدقون. في هذا القرآن حديث عن أحكام زواجكم وطلاقكم. لم يرضى الله عز وجل للمسلم أن يتركه هملا، بل تولى لك ربك كيف تنشئ علاقة زوجية، كيف يبرم عقد زواج، كيف يبرم يفسخ عقد زواج، كيف توزع النفقات في الأسرة، كيف يوزع نظام الإرث في هذه الأسرة، كيف ينفق ابن على أبيه، كيف ينفق أب على أولاده، تجدونه في هذا القرآن. هذا القرآن عالي جدا، ذلك الكتاب له رتبة عالية في تشريعه. في نظام الإرث الموجود في القرآن الكريم لا يوجد على وجه الأرض مثله. العالم كله يبحث عن نظام دقيق لتوزيع الإرث ولا يجد. اختصروا الإرث كله، الأمم المتحدة عندها 192 خبير من كل دول العالم، خبراء بأعلى شهادات تتخيلونها بكل الاختصاصات التي تخطر على بالكم. لما أرادوا أن يتحدثوا عن نظام إرث اختصروا المسألة كلها بكلمة واحدة، قالوا مساواة بين الرجل والمرأة، وهذه المساواة هي عين الظلم للرجل وعين الظلم للمرأة. عندما يموت إنسان ويترك مالا قال خلاص وزعوا بالتساوي. والقرآن الكريم وضع نظاما للإرث يحاجج ويقارع به بفلسفة القانون العالم كله، ذلك الكتاب. لذلك يحق لكم أن تتيهوا فخرا على هذه الأرض بأن مرجعكم في الإرث إلى الله عز وجل، مرجعكم في زواجكم إلى الله عز وجل، مرجعكم في انفصام عرى الزوجية إلى الله عز وجل، مرجعكم في معاملاتكم المالية، في بيعكم، في شرائكم، في ديونكم، في عقودكم التي تكتبونها مع بعضكم البعض إلى الله عز وجل. الله ما ترك الإنسان المسلم هملا، بل فصل له في تفاصيل حياته. جاء هذا التفصيل في القرآن الكريم أولا، ثم جاء في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا، ذلك الكتاب. لذلك هذا الكتاب وإن كان بين يديك لكن رتبته عالية، من أجل هذا قال الله تعالى ذلك. ويا حسرة يا أيها الإخوة على رجل آتاه الله تعالى تعاليم عالية جدا ثم هو يريد أن يرميها ويمضي إلى ما يملي عليه عقله أو هواه أو شهواته، أو يملي عليه صديقه أو إخوانه أو أخواته. يا حسرة على امرأة تترك أوامر الله عز وجل التي جاءت في ذلك الكتاب ثم تقول أنا شايف الأمر لا ما بناسب، لازم افعل كذا. سيمر معنا بأن بني إسرائيل فعلوا هذه الفعلة واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فقال الله تعالى لهم اهبطوا. ذلك الكتاب، القرآن الكريم، الله عز وجل قال ذلك الكتاب. في اللغة العربية أيها الإخوة هذه ذلك تعرب مبتدأ والكتاب خبر. لاحظ العلماء في هذه الجملة المبتدأ والخبر أن طرفي الجملة معرفين أو معرفان. أنت بالعادة تقول في اللغة العربية تقول الطالب مجتهد، تقول الرجل نظيف، الرجل معرفة بس نظيف نكرة، الطالب معرفة بس مجتهد نكرة. ففي الجملة العربية الأصل أنت تقول هيك، فإذا عرفت طرفي الجملة العربية يعني قلت الطالب النظيف أو قلت النظيف الطالب، فإذا عرفت طرفي الجملة فأنت تريد به الحصر والاهتمام. يعني لو أن مدير المدرسة دخل إلى قاعة الصف وقال للأستاذ المدرس، قال له مثلا خالد مجتهد، أنه الطالب خالد عندك هذا مجتهد، فراح الأستاذ متوقع يقول له خالد مجتهد، فقال له المجتهد خالد. يعني إذا في واحد مجتهد بهالصف فهو خالد، كأنه أراد أن يبالغ في وصف خالد بالاجتهاد، كأنه يريد أن يقول إذا في مجتهد بهالدنيا هو خالد، يفيد التأكيد، يفيد المبالغة، يفيد الحصر. فلما الله عز وجل قال ذلك الكتاب، إذا في كتاب بهالدنيا يرجع إليه، إذا في كتاب يحق لكم أن تتبعوه، إذا كان هناك كتاب ترجعون إليه وهو جدير أن يرجع إليه فهو ذلك الكتاب. كأن الله عز وجل والله أعلم يريد أن يؤكد لنا ويريد أن يحصر بأن الرفعة وأن الجمع وأن السمو إنما هو موجود في ذلك الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهذه الكلمة يا أيها الإخوة لا ريب يعني لا شك، يعني لا نقص، يعني لا ريبة، يعني لا توهم فيه. أنتم تعلمون وكلكم قرأ عشرات وعشرات الكتب، جرت عادة المؤلفين بعد أن يؤلفوا الكتاب مهما كان هذا الكتاب في الرفعة ومهما كان هذا الكتاب في الدقة ومهما كان هذا الكتاب في الإنجاز العالي، تجد المؤلف في مقدمة الكتاب يكتب بعد أن يكتب المقدمة: هذا جهدي، فإن أحسنت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي مثلا، أو يكتب: هذا جهدي وأتمنى على من وجد خطأ أو زللا أن يعني يغفر ما مضى فيه، أو يقول: هذا جهدي وأتمنى على من وجد خطأ أن يراسلني على الرقم كذا وكذا. كل من ألف كتابا أول ما يكتب بالمقدمة، والمقدمة في الكتاب أيها الإخوة تكتب آخر شيء، نحن نقرأ المقدمة أول شيء، بس هو الحقيقة المؤلف يكتب المقدمة آخر شيء، يعني بعد أن ينهي البحث وينهي. طالب جامعة يأخذ رسالة دكتوراه، 6 سنوات يعمل، يجتهد ويبذل ويجهد، وعنده أستاذ مشرف وعنده أساتذة مستشارون للبحث، بالأخير يكتب مقدمة البحث. ففيما يكتب في المقدمة أنه إذا أنا أخطأت فهذا هو البشر وهذا جهد البشر. هناك كتاب واحد على وجه الأرض، الذي كتبه كتب في مطلعه: هذا كتاب لا ريب فيه. الله أكبر، هذا تحدي لكل البشرية. ذلك الكتاب لا ريب فيه، مو ما في خطأ، ما في شك. لذلك يقولون بأن رجلا ليس من المسلمين لما أراد أن يطلع على الإسلام استفزه هذا الخطاب، بدأ بده قال: الإسلام شو مرجع هؤلاء؟ قالوا: القرآن الكريم. جيء بالقرآن الكريم بترجمة معاني القرآن الكريم، بدأ أول سورة سورة الفاتحة، بعدين بسورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. استفزه هذا التحدي، أنه من ألف هذا الكتاب يقول ما في ريب على الإطلاق، فاجتهد أن يبحث عن ريب في الكتاب أو عن خطأ في هذا الكتاب. وبالطبع يا أيها الإخوة، أنت عندما تستفز من هو خصم لك، يعني يخرج يحاول أن يخرج كل طاقته من أجل أن يخطئك أو من أجل أن يوقعك في لبس وريبة. فما كان منه عندما أنهى دراسة القرآن الكريم إلا أن أسلم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه. الله عز وجل يقول: يا عبادي ما فيش ريب في هذا القرآن الكريم. ويا أخوان، هذا القرآن الكريم من 1400 سنة موجود على هذه الأرض، ويأتي ينعق الناعقون ويصيح الصائحون، يمضي هؤلاء ويبقى هذا القرآن يتلى بالليل والنهار. أنتم تعلمون بأن هناك أيديولوجيات جاءت على هذه الأرض، أفكار كثيرة جاءت على هذه الأرض، نظريات كثيرة جاءت على هذه الأرض، أسقطت هذه الأفكار وهذه الأيديولوجيات وهذه النظريات وأسقط أصحابها، وقد ملكت ما ملكت يعني من الأمور المادية. الاتحاد السوفيتي يقوم كان على فكر شيوعي، ملك نصف العالم بمال وعتاد وأدوات وجاه وشعوب. سقط الفكر الشيوعي إلى غير رجعة، سقط من نفسه وانحل الاتحاد السوفيتي، ما جاء أحد واجهه ولا أحد خاصمه ولا أحد حاربه، سقط الفكر الشيوعي من داخله. نظرية داروين قام لها أناس وقعدوا بمال بجاه بمجتمعات، سقطت النظرية وسقط من وراءها. القرآن الكريم مع كل التحدي الذي يأتيه، مع كل الشكوك التي تلقى عليه، مع كل من يريد أن يهدم الإسلام في أرضه، وإذا بالإسلام ينتشر أكثر، وإذا بالقرآن الكريم ينتشر أكثر. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما في شك في هذا الكتاب، هدى للمتقين. يا أخوان، بعض الناس يبحثون في القرآن الكريم عن أرقام وحروف، بمعنى أنه يعد أحرف القرآن، أو يعد كلمات القرآن، أو يعد فواصل القرآن، ثم يقول لك هذا العدد لحرف الباء فيه إعجاز رقمي مثلا، هذا العد لأحرف اللام بهذه السورة فيه إعجاز عددي. بعض الناس يبحثون في القرآن الكريم ابن ما عم ينجح بالفحص، فيأتي من يخبرها أنك إذا قرأت سورة الفتح 37 مرة مثلا، الله عز وجل بيفتح على ابنك وبينجح. بعض الأخوات ما تتزوج، يأتي من يقول لها إذا قرأت سورة الأنعام كذا وكذا مرة بيمشي الحال تتزوجي. بعض الأخوة يمرض، فيأتي من يقول له إذا قرأت سورة كذا وكذا 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 تعافى. القرآن الكريم الهدف الرئيس منه أخبرنا به منزله في أول سورة بعد الفاتحة، قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. شو شغلة هذا الكتاب؟ هدى، هذا كتاب هداية، هذا كتاب دلالة، هذا كتاب إرشاد. بعض الأخوة بيوصي إن هو بس يموت اقروله على قبره 100 ختمة. بعض الناس إذا مات عندهم الميت يبحثون عن نسخ من أجزاء القرآن الكريم المجزأة مشان نقرأ على نية الله يرحمه لهذه اللي مات. بعض الناس إذا اشترى بيتا يبحث عن بركة داخل القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه بركة، نعم. القرآن الكريم فيه شفاء، نعم. القرآن الكريم فيه إعجاز، نعم. القرآن الكريم فيه دواء، نعم. لكن هذه كلها ثانوية أمام الهدف الرئيسي للقرآن الكريم، أنه كتاب هداية، كتاب دلالة، كتاب إرشاد. ما معقول لشخص طول حياته ما بيقرأ قرآن، بس يموت بدنا نروح نقرأ على قبره قرآن بركي الله بيرحمه. أضاع الهدف الرئيس من القرآن، هدى للمتقين هذا الكتاب، دلالة إرشاد هداية مخطط، تركه. ما معقول لإنسان بعمره ما بيقرأ القرآن الكريم بس صار يجعوا راسه، تعوا قرولي على راسي سورة كذا لعل الله يعافيني. طيب ما أنت تركت الهدف الرئيسي من القرآن الكريم الهداية، تركته ورحت تبحث عن أشياء أخرى. لذلك يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات، كل واحد بيناتنا يراجع نفسه عندما يقرأ القرآن الكريم، لا يجعلن أحدنا قراءة القرآن الكريم للبركة وحسب، أنه أنا بدي أقرأ ختمة مشان البركة، 5 ختم، 10 ختم، 12 ختمة للبركة. القرآن الكريم فيه بركة، نعم، لكن بركته الرئيسية في أن يهديك إذا كنت في خطأ، في أن يصحح معاملاتك إذا كنت على غير صواب، في أن تلتزم أوامره إذا كنت غير ملتزم. أما تقرأ من أجل أن تشفى معدتك، أو من أجل أن يذهب ألم رأسك، أو من أجل أن تتزوج أختك، أو من أجل أن ينجح ابنك الكسول في المدرسة، ثم عندما يقول القرآن الكريم أقيم الصلاة لا يقيم الصلاة، هذا الرجل ما استفاد من القرآن الكريم. للموضوع حول القرآن الكريم والإفادة من القرآن الكريم وهدى للمتقين تتم إن شاء الله تعالى في درس قادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.